بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف عناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق. الأخت أم مصطفى بارك الله فيها سألت سؤالين، تقول في سؤالها الأول في سورة الكهف في قول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي. تقول بالنسبة للواو في ثامن، لماذا جاء العطف في الأخير فقط؟ أخت الفاضلة، هذا طبعا واو العطف هنا فيها خلاف طويل وعريض جدا بين اللغويين وبين المفسرين وبين الفقهاء وبين العلماء، ولذلك هي واو عطف. قال وثامنهم كلب، لكن بعض العلماء يطلق على هذه الواو يسمونها واو الثمانية، وضعف هذا كثير من أهل العلم من أهل التحقيق. لكن يذكر عن ابن عباس بأنه قال وثامنهم كلبهم، يشير إلى أن هذه الواو أكدت العدد، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم مصطفى تقول يعني في المسجد بعض النساء يكشفون أرجلهم في المسجد عند الصلاة، تقول لما يصلون، تقول لما يعني نصحتهم وكذا قالوا لا ما فيها شيء، ويعني وأتوا بأمر عظيم، يعني حينما قالت بأنه قالوا بأنها ما فيها شيء حتى لو من دون وضوء أو شيء من هذا القبيل، حسب ما فهمت الله أعلم. لكن عموما أختي أم مصطفى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة في الصلاة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، المرأة في الصلاة كلها عورة ما عدا وجه وكفيها. وأما مسألة الرجلين فمحل خلاف، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأن القدمين من العورة، ولذلك يجب على المرأة أن تستر قدميها. القول الثاني قالوا لا، القدمين ليست من العورة، ولذلك لو كشفت المرأة قدميها في الصلاة صحت صلاتها. والقول الثالث يفرقون بين ظاهر القدم وباطن القدم، فيقولون بأن ظاهر القدم من العورة وباطن القدم لما تسجد ويظهر قالوا ليس من العورة. والذي يظهر يا أخت الفاضلة أن المرأة المصلية يجب عليها أن تستر سائر بدنها ما عدا وجهها وكفيها، ولذلك يجب عليها أن تستر قدميها، ولا يجوز للمرأة أن تفتي من عند رأسها وأن تقول والله هذا جائز وهذا ما في شيء استحسانا وذوقا ورأيا، والنصوص الشرعية في هذا ظاهر. ولذلك أم سلمة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للباس المرأة قال لها ترخي شبرا، قالت إذن تنكشف القدمين، فقال ترخيه ذراعا. والمقصود يا أخت الفاضلة علميهم برفق ووجهيهم بلين، وقولي لهم اسألوا العلماء، قولي أنا ما أتي من عند رأسي وما أجيب شيء من عندي، وهذه صلاة الواحد يحتاط لها. الآن لو في عندنا مسألة خلافية في الصلاة يجوز أو لا يجوز، الإنسان يحتاط لهذا الشيء ما دام أن الخلاف قوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراجح من أقوال أهل العلم وجوب ستر القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة. وطبعا لو سترتها بشراب الجوارب، هذه الدلاغات والجوارب لبستها، ما في شيء، ما في شيء، ليس شرطا أن يعني يكون مثلا تضع شيء، لكن الجوارب، الثوب الطويل، العباءة، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أم مصطفى أيضا تسأل عن المرأة المطلقة ثلاثا، تقول هل يجوز لزوجها أن يذهب فيبحث عن محلل ليرجع إليها؟ أخت الفاضلة الجواب لا يجوز وحرام، والنكاح بمثل هذه الصورة باطل، وإذا رجع إليها فليست بزوجة له بمثل هذه الصورة. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. والمحلل هو الرجل عندما يطلق المرأة ثلاث تطليقات بمجالس متفرقة فتحرم عليه، فإن طلقها من بعده فلا تحل له من بعده، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. قال العلماء نكاح رغبة لا نكاح تحليل، النكاح شرعي. ولذلك لما زوجة رفاعة لما طلقها زوجها وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكي تقول يعني أنه كذا ما حصل بينهم جماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني معنى يكون هناك جماع يكون هناك معاشرة زوجية صحيحة. أما هذا الذي يبحث بمثل هذه الطريقة اللي يصنعونها الناس نسأل الله العافية، يعبرون بعضهم يقولون كبري وبعضهم يقول محلل وبعضهم يقولون يطلقون عليه يعني رجل محسن، وين محسن؟ هذا مسيء، هذا مسيء. ولذلك من تزوج امرأته المطلقة بالثلاث بمثل هذه الطريقة فنكاحه باطل ومحرم، ويجب أن يفرق بينهما، ويحرم على الرجل أن يتحايل على مثل هذه المسائل. فالأعراض والفروج الأصل فيها الحرمة، ولا يجوز أن تستباح إلا بنص شرعي، والنص الشرعي منع مثل هذه الطريقة، فتنبهوا لهذا. نعم تفضل يا محمد. تفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم محمد. تفضل يا أختي أم محمد معانا هي
الله أي يعني أم محمد.
تفضلي.
شكرا شيخنا. بس أريد أسألك حضرتك شو اسمك يوم الجمعة
أم محمد الله يرضى عليك، الظاهر أنت رافع التلفزيون، اخفضيه واسمعيني من الهاتف.
لا خفض.
تفضلي.
يوم الجمعة حضرتك سألوك جماعة عن القرآن والترتيل فحضرتك قلت يعني الرسول قال عليه الصلاة والسلام من لم يرتل القرآن ليس منه.
من لم يتغنى
أو يرتل
لا العمر كله
أقرأ القرآن يعني مرات حتى أتأتئ بيها
حرف
أقرأها مرات.
نعم
زين بهاي الحالة أنا صار لي 3 أيام يعني كلش حزينة.
ليش حزينة يا أم محمد؟
والله ما أدري، حتى أول يوم ما لزمت القرآن من خوف.
أنت تتابعين برنامجي؟
يومية.
معقولة ما وقفت إلا على هذا؟ أنا من 6 سنوات وأقول اللي يتتعتع في القرآن له أجران، لك أجرين. لي 6 سنوات أسئلة مئات الأسئلة وأقول وقفت على هذا يا أم محمد الله يرضى عليك، يمكن هذا جواب خاص.
حتى البنات أنا قالوا لي
هذا جواب يا أم محمد أكيد جواب خاص، تركتي كل هالسنوات وقفتي على هذا الجواب.
هسه برد قلبي. الله يبرد قلبك دنيا وآخر.
أبشري بحول الله إن شاء الله وينشرح صدرك وتستانسين بإذن الله وتدعين لي بعد.
تسلم. عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
سؤال ثاني. أنا زوجي توفى الله يرحمه عمري 42 سنة.
نعم.
ترك لي 7.
نعم.
آخر واحد منهم كان عمره 4 سنين.
إيه.
يعني قعدت الحمد لله والشكر، وصلتهم كليات وطب ومهندسين الحمد لله والشكر ألف الحمد لله.
نعم.
هذا الآخر واحد يعني أكون أنا من كافلة اليتيم اللي قعدت عليه ووصلته
إن شاء الله يا محمد. أهلا وسهلا.
سؤال الآخر.
أي تفضلي.
من فضلك.
تفضلي.
أنا أصلي العشاء وصلي السنة وصلي وراها 4 ركعات.
أي.
فأبعد بالأربعة. أصلي 4 ركعات وصلي الشفع والوتر، هي هاي الدعش؟
أنت يعني بعد العشاء تصلين السنة وبعدين 4 ركعات وأربع ركعات؟
لا 4 أصلي وأنام.
تصلين 4 وتنامين.
أبعد بالأربعة.
أي.
أصلي 4 ركعات وصلي الشفع والوتر.
أها.
مرات أصلي 11.
أي.
من ما عندي شيء.
إن شاء الله.
من عند السحور أصلي 4 وأصلي 3.
أبشري يا أم محمد أبشري.
طال عمرك.
عمرك طويل. مرحبا.
الله طول عمرك. على ميزان حسن.
آمين. جزاك الله خير. مشكور. أم محمد أيضا من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أخي أنا أبى أسألك، بدل ما أقول أستغفر الله أردد أستغفر الله، هل يجوز أني أقول؟ السؤال الثاني، عند العادة الشهرية هل صحيح أن الشياطين تحوف المرأة وهي حائض؟ من ذلك يضيق صدرها. السؤال الثالث، بعض الناس يقولون إذا الله كاتب لك هالشيء لو شو ما تسوين ما شفنا يعني بيت، وإذا الله مش كاتب لو شو ما تسوين ما بيت، هل كلام صدق أو لأن لازم مرات نسعى بالأسباب، ممكن توضح لي هالشيء؟ سؤالي الرابع مهم جدا، هل إذا تستطيع يعني تقولي أعراض السحر أو الحسد للمرأة والرجل لمنع الإنجاب، حيث أني أقرأ سورة البقرة وأجسرها لثلاثة أيام ولكن لا أشعر بالغثيان والأشياء اللي أقرأها في النت عن إذا كان في سحر. فأرجوك أن تفسر لي، لأن وللرجل أيضا، الرجل الزوج.
حاضر حاضر يا محمد، حاضر إن شاء الله. مرحبا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يحفظك إن شاء الله.
إياك.
لو سمحت أنا بغيت رقمك تحت الهواء. الله
طيب
يحفظك.
طيب ساعدونا. طيب طيب من؟ تفضل عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا عبد الوهاب، بارك الله فيك.
تخفيك يعني تقول للأم أنا متعدي أنا أخويا وهي عادتني نحبها سلم على راسها بس عادتني والله عجاية لا نوصف لها.
عبد الوهاب
حاجة تقول.
عبد الوهاب
كيف تلقاها؟
يا عبد الوهاب حبة حبة شوي شوي اصبر علي. إيش سؤالك؟ ما راح عبد الوهاب، ما يصلح يا عبد الوهاب، أنت تستعجل وأنا ما فهمت والله، سامحني، حاول تعيد مرة ثانية. فضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام زهرة.
نعم يا شيخنا.
أنت سمعت عبد الوهاب قبل قليل ماذا قال؟
أي قال أخت لديه أخته.
أيوة.
ويقبل على رأسها وقيل يطلب منها السمع وهي لا ترضى. أنت
يقبل على رأسها؟
على أختي.
أي رأس أخته ويريد تسامحه في مشكلة بينهم؟
انقطع الحين.
أي طيب تفضل يا زهرة.
لدي دفتر في البنك للتوفير يا شيخنا.
ايه
اعطوني زياده، فاخبرتني العامله بالمبلغ.
ايه
فتخلصت منه في الاشخاص المصابين بالامراض المستعصيه. لكني اخذت المال من البيت، لا اقدر ان اذهب حتى يعود اخي بعيدا عني.
نعم.
لم أسحب من الدفتر، أخذت المال من بيت وتخلصت منه.
يعني هي فائدة ربوية.
فائدة ربوية يا شيخنا.
طيب وتخلصت منها ولا بعد؟
تخلصت فيهم في الأمراض المستعصية.
طيب
سرطانية.
طيب السؤال ماذا الآن؟
هل فعلي صحيح ولا لا يا شيخنا؟
شار.
أخذت المال أخذته من البيت.
أي
لم أسحب من الدفتر.
يعني بدل هذا
أخذت من البيت، لدي مال في البيت فأخبرتني بالمبلغ فتخلصت بالمبلغ، المال أخذته من البيت يا شيخ.
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا. فضل عبد القادر.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
أمس أنا سألتك عن سؤال عن الزكاة.
أيوة.
الجواب ما كان واضح شوية، فممكن أقول لك موضعي
أمس يعني؟ متأكد أمس يا عبد القادر؟
أمس يعني أنت قلت الأسهم على ضربين على أمس.
أيوة.
ولا أي أمس كان أمس صح؟
أيوة.
الأسهم كان على ضرب الاستثماري. أيوة. ومضاربة.
أها طيب.
أيوة. فأنا عندي أسهم استثمارية.
أيوة.
أوكي في 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 صندوق استثماري للعقاري.
إيه.
فهذه الصندوق يوزعون الأرباح مرتين في السنة.
إيه.
فمن متى أبدأ السنة؟ ويعني كيف يعني كيف شو الشروط يعني؟
يعني أنت ما أنت تستثمر ما تبيع الأسهم وإنما تأخذ أرباح فقط.
أيوة أيوة.
طيب
أيوة.
أبشر يا عبد القادر.
في سؤال ثاني آخر شيء.
تفضل.
يعني عندي أسهم ثاني في بنك إسلامي، هذه بعد يعني استثمارية.
إيه.
وهذه البنوك آخر السنة يحاسبون للناس للمساهم كم قيمة الزكاة للمساهم.
إيه.
بس هذه بطريقة يعني صافية الموجودات.
هم يزكون ولا أنت؟
لا أنا بس هم يخبرونا.
يخبرونك.
أيوة. فعلى كيف أزكي، على أرباح ولا على طريقتهم؟
إن شاء الله عبد القادر.
شكرا.
مرحبا. أبو ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدي لا حتى الآن ما حد ولا بيت ولا يطلع حج.
ها؟
ما عندي الإمكانية. وإني أدي فريضة الحج حتى الآن.
إيه؟
ولا عمل ولا ولا في عندي إمكانية الحجب، ولكن أطلبها من الله تأديتها في صلاتي، دائما كل صلاة أطلبها من الله أدينا الحجة. شو الحكم حتى الآن يعني الطلامك؟
يعني الحكم في كونك ما حجيت بعد؟
نعم نعم سيدي.
شاء الله يا أبو ريم،
الله طول عمرك، الله يحفظك، جزاك الله كل خير على البرنامج الطيب.
الله يحفظك ويسر حجتك رب. تفضل يا مات الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بالنسبة للسرحان في الصلاة يعني مع مجاهدة النفس والإتيان بكل الحركات، الوقوف الركوع، احنا جمع يعني كل أركان الصلاة، كل هاي الأركان يعني الشخص يجيبها ويعني كل هذه، وإنما هاي السرحان يعني هل يعتبر هذا تفريط بالصلاة أم يعني الثواب شلون؟ هل يعني ما لها ثواب نهائي؟
إن شاء الله.
يعني هي إيه، هذا السؤال الأول.
إيه نعم.
وبالنسبة للسؤال الثاني،
أيوة،
سمعت إنه الإنسان لا يدخل الجنة بعمله وإنما برحمة من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ممكن توضح لي هالأشي هذا؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي الله يبارك في الجميع. أم حمدان بالأمس سألت عن سكرات الموت، تقول يعني هل سكرات الموت تتقدم يعني الوفاة، وهل الإنسان يعرف بأنه سيموت أو الناس يعرفون بأن هذه السكرات؟ أختي أم حمدان بارك الله فيك، بالنسبة لسكرات الموت هي الحالة التي يكون فيها الإنسان في سياق الموت، والناس في واقع الأمر يختلفون من حيث السكرات. فمن الناس من يموت موت فجأة، مثل الذي يموت في حادث، مثل الذي يموت مثلا بسكتة قلبية، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الناس من تظهر عليه الأمراض المستعصية، أو مثلا يظهر عليه مرض ويبقى أيام مثلا يصارع الموت ويعالج الموت، هذا يسمى سكرات الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن للموت سكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. ولذلك الموت له علامات وله مقدمات، لكن الخطير ما هو؟ موت الفجأة، نسأل الله العافية. واعتقد زماننا هذا، نسأل الله أن يحمينا وإياكم جميع المسلمين، أكثر زمان لموت الفجأة، وذلك لأن الإنسان يظهر من بيت صحيح قوي سليم معافى، يعني يملأ الدنيا حيوية، ويفاجأ بحادث سيارة أو نسأل الله العافية. وكذلك يعني انتشار أمراض غريبة جدا هي تقضي على الإنسان فجأة، ولذلك الإنسان يجب عليه أن يكون مستعد للقاء ربه جل وعلا. أنا يعجبني رجل حقيقي حدثني، يقول ما أذكر طلعت من البيت إلا وأنا متوضي، يقول أبدا ما أذكر إلا طلعت، ما طلعت من البيت ما أذكر يقول إلا وأنا متوضي. قلت له ليش؟ يقول من اللي نشوفه ناس من أصحابنا وجيراننا وكذا يطلع هذا ويجي نعيه. فالمقصود بأن أخت الفاضل الموت له سكرات، نعم، والإنسان يعالج. ولذلك الإنسان إذا حضره الوفاة جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة الرحمة فتأتي إلى روح المؤمن وتخرج الروح فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، ويأخذونها وتفتح لها أبواب السماوات، ولذلك روحه تنشط نشطا تخرج بسهولة. وأما الكافر والعياذ بالله فتحضره ملائكة العذاب ثم تغرق روحه في الجسد، ما تريد أن تظهر، لأنه خلاص أيقن وعاين الحق واليقين ورأى النار والعياذ بالله. ولذلك يقول تعالى والنازعات غرقا، قال هي الملائكة تنزع روح الكافر نزعا حينما تغرق في البدن لا تريد الخروج، ولذلك يخرجونها ويأخذونها من البدن وينتزعون كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هذا الشيء الشوكي هذا، لما يخرج من الصوف كيف تنتزع معها الصوف هذا. كذلك الكافر نسأل الله العافية، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. أم محمد من دبي بارك الله فيها تقول سمعت جواب لي يوم الجمعة عن قراءة القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يتغنى بالقرآن فليس مني. تقول أنا امرأة أمية لا أقرأ ولا أكتب، أقرأ القرآن من قديم. تقول تأثرت بالجواب. طبعا أنا حاورت أم محمد وقلت لها أنا لي 6 سنوات أو أكثر والأجوبة كثيرة حول هذا الأمر، فلعله التبس على الأخت أم محمد الجواب. يا أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا ربنا جل وعلا يسر القرآن للذكر، قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن آيات الله العجيبة أن هذا القرآن يقرأه العربي والأعجم، بل إن كثير من العجم يقرؤون القرآن أكثر من كثير من العرب، وهذا ظاهر. وشوف أئمة مساجدنا أغلبهم من العجم اللهم بارك، أصوات ندية وغضة وطرية، وهذا لا يعرف إلا في كتاب الله عز وجل. ولذلك بعض هؤلاء الحفاظ لو جبت له كتاب حديث ولا كتاب فقه ما يعرف يقرأ، ما يعرف يقرأ، لكن الله تعالى يسر هذا القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على قراءة القرآن لله عز وجل، قال اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين لله، لا تبتغون به عرضا من الدنيا ولا لمصالح شخصية ولا لمنافع دنيوية، وإنما اقرأوه لله، اقرأوا القرآن لله قبل أن يأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. ولذلك أختي الفاضلة الإنسان لما يجي يقرأ يقرأ تعبدا وتنسكا وتألها وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يؤجر. الأمر الثالث أن في كل حرف من حروف القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بمعنى أن كل حرف يقرأه تالي القرآن يؤجر عليه. الأمر الآخر، القراءة القرآن تختلف باختلاف حال الإنسان، فمن الناس من قراءته يعني قراءة ما شاء الله جيدة، لماذا؟ لأنه متعلم ومتفقه ودارس، ولذلك هذا مع السفرة الكرام البررة. أما الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق بسبب أميته مثل حالتك، بسبب عدم دخوله المدرسة، بسبب مثلا صعوبة القراءة يتتعتع فيه وعنده من المعالجة للقراءة، له أجران يا أم محمد، أنت لك أجرين ولله الحمد، أنعمي بالا وانشرحي صدرا واطمئني قلبا، أنت لك أجرين ولله الحمد، أجر القراءة وأجر معالجة القرآن بهذه الصعوبة. ولذلك أختي الفاضلة لا يدخل عليك الشيطان يقول لك اترك قراءة القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، المعنى من لم يجود القرآن وهو قادر عليه. أما الذي يصعب عليه له أجران، له أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو صاحب الشرع، هو صاحب الشرع الذي يوحي إليه الله عز وجل، يعني الله جل وعلا قال له الذي يقرأ القرآن بصعوبة له أجران، أجر القراءة وأجر المعالجة، معالجة القرآن بحيث أن الإنسان في صعوبة وفيه يعني تعتع وفيه صعوبة في إخراج الحرف. فأبشري بخير يا أختي الفاضلة، ولا تكونين ممن يعني يجافي القرآن ويهجر القرآن، احذري، أنت من أهل القرآن وبعد هذا العمر وإن شاء الله العمر كله عشتي مع القرآن، استمري يا أختي الفاضلة وأبشري بخير، أبشري بخير. لكن هذا ما يمنع يا أم محمد أنك مثلا أحد بناتك يقرأ معك مثلا، أو عندك أحد الأولاد، أو مثلا يجيبون لك الأولاد قرص مثلا، أو تستمعين إلى بعض الإذاعات ما شاء الله الموجودة هنا، أو مثلا بعض البرامج في كثيرة تعليمية طيب ما في مانع الإنسان، يعني الله قال ورتل القرآن ترتيلا، والعناية بالتجويد أهم شيء مخارج الحروف تراها سهلة يا أم محمد، في حريم اللهم بارك 70 و80 سنة وتعلم القرآن ويحفظون القرآن، فأبشري بخير، نسأل الله عز وجل لك الثبات. أم محمد تقول بأن يعني عمرها تقريبا فوق 70، تقول توفي زوجها وكان عمرها 42 سنة، تقول أصغر ولد كان عندي 4 سنوات، تقول ربيت أولادي وعلمتهم ودرستهم وكذا، تقول هل أنا أكون لهذا الولد اللي عمره 4 سنوات كافلة له كفالة يتيم؟ نعم يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت الآن لست فقط كافلة يتيم، أنت مجاهدة، أنت امرأة عظيمة. المرأة التي فعلا تصبر يموت زوجها وهي في عز شبابها، تقول لا أنا أجلس مع أولادي وربي أولادي وعلم أولادي
وأحاول جاهدة أن أصرف كل عمري لهم وأعيش لأجلهم حتى يكونوا صالحين طيبين أخيار. هذه امرأة عظيمة، أبشر بخير يا أخت الفاضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيتني على باب الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيتني على باب الجنة، وإذا امرأة سفعاء الخدين، امرأة يعني تارك الزينة وتارك ما يفعله النساء من الطيب والعطر والمكياج، يعني هذا المعنى يعني. ويقول فوجدتها تزاحمني على باب الجنة فسألت فقال هذه امرأة مات زوجها فجلست، المعنى على أولادها تربيهم، تركت الدنيا وتركت الشهوة وتركت المتعة وتركت عدم الرغبة في الزواج، قالت أريد أن أربي أولا، ربتهم فعلا وخرجوا صالحين. هذه في رفقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأبشري بخير يا أخت الفاضلة، وهذا الذي ابنك الصغير، نعم هذه كفالة يتيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، يعني أحد أو مثل أنت حالتك كفلت ابن لك أو كفلت مثلا أخ لك أو ابن أخت مثلا قريب لك أو لغيرك حتى لو كان أجنبي لك، يقول صلى الله عليه وسلم أنا وهو كهاتين في الجنة. أم محمد تقول بأن تصلي العشاء وتصلي 4 ركعات بعدها ثم تقوم في الليل وتصلي أيضا 4 ركعات وتوتر، أو تقول أحيانا أصلي 11 ركعة. أختي أم محمد الله يبارك فيك، أولا أنا بعطيك قاعدة لك ولمن يشاهدني، صلاة الليل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد صح عنه نقال صلاة الليل مثنى مثنى، فصلاة الليل لا حد لركعاتها في أصح أقوال أهل العلم. ولذلك بعد صلاة العشاء تصلين ركعتين، هذه سنة العشاء الراتبة تبعت العشاء، هذه تابعة للعشاء، سنة العشاء هذه الراتبة صلينا بعد العشاء. بعد ذلك إذا حبيت تقسمين الليل تصلي مثلا ركعتين بعدها أو 4 وتنامين، وبعدين تقومين من الليل تصلين 2 ركعتين 4، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. تصلين 11 ركعة 13 ركعة 21 ركعة 36 ركعة ركعتين ركعة واحدة، مدام جبتي سنة ركعة واحدة 3 ركعات، كل هذا جائز. فيا أختي الفاضلة شوفي ما الذي يصلح لك، ما الذي ترين بأن والله يعني صالح لقلبك وتحسين أنك فعلا متناغمة معه مرتاحة معه، 4 ركعات أول الليل وبعدين 4 ركعات آخر الليل وماشى بهذه العادة الطيبة الخيرة النقية، طيب الله يقويك ويعينك. تقول لا والله أنا أصلي أفضل آخر الليل أجلي لآخر الليل، تقول لا أصلي أول الليل صلي أول الليل، الأمر في هذا واسع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخر الليل ليفهم الأمة ويعلم الناس أن الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أذان الصبح يعني هذا كله وقت لقيام الليل. ولذلك مثلا أبو بكر الصديق كان يوتر أول الليل وينام، عمر بن الخطاب لا كان ينام وبعدين يقوم آخر الليل، عثمان كان يقوم آخر الليل، علي كان ينام أول الليل ويقوم يوتر أول الليل. يعني الصحابة حتى الصحابة هم الكوكب النيرة والدرار المضية، هؤلاء أهل العبادة وأولياء الله ها كانوا يقسمون الليل فعلى راحة الإنسان. الآن في ناس يعني يقول لك أنا ما أقدر أقوم الليل، يعني بالكاد يصحى على أذان الصبح، هذه يوتر أول الليل يوتر أول الليل. بعض الناس يقول لك لا والله الحمد لله أنا عندي قدرة أنام أول الليل وأقوم آخر الليل، نقول له قم آخر الليل فهو أفضل. أم محمد أيضا من دبي تسأل تقول بالنسبة للاستغفار تقول أيهما أفضل، أقول أستغفر الله أم آتي بدعاء سيد الاستغفار، وتسأل تقول هل هذا فعلا سيد الاستغفار. أولا أختي الفاضلة أم محمد بالنسبة لسيد الاستغفار نعم هو هذا الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، هذا أفضل الاستغفار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا يعني رأس الاستغفار. وقول أستغفر الله أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر الله 100 مرة في اليوم في الصباح و100 مرة في المساء، وكان عليه الصلاة والسلام يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. والمعنى يا أخت الفاضل شوفي جميع صيغ الاستغفار لو أتيت بها ما في بأس، مثلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، طيب، أو تقول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله، طيب أيضا مثلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب، تكررنا ما في بأس، كل هذا مشروع. أو تأتين بسيد الاستغفار، وتعلمين بأن سيد الاستغفار تأتين به في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. أم محمد تسأل تقول هل صحيح أن المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية يعني حفتها الشياطين وهي التي تسبب لها بضيق الصدر؟ أخت الفاضل هذه خرافة من الخرافات، هذا أمر غير صحيح، ولذلك ينبغي لنا أن نحرر عقولنا من هذه الأوهام وهذه الخزعبلات وهذه الترهات، وهذا كلام ما يليق بمن يعني رزق الله عز وجل نعمة الإيمان والإسلام، هذا ما يليق. ما ذنب المرأة أنه إذا جاءتها العادة أنها تحتوشها الشياطين؟ هذا غير صحيح، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنب أنه إذا أجنب اجتنبته الملائكة، ما قال احتوشته الشياطين ولا حفته، قال اجتنبته الملائكة، ولذلك من الأشخاص الثلاثة الذين تجتنبهم الملائكة الجنب حتى يغتسل، فإذا اغتسل عادت الملائكة. ولذلك أخت الفاضلة مسألة ضيق الصدر هذه أشياء مثل ما يقول الأطباء لها علاقة بالجوانب السيكولوجية والجوانب الفسيولوجية بالنسبة للإنسان، والتغيرات الهرمونية هذه والتقلبات بالنسبة للمرأة شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي أن يحصل عندها، وليس كل النساء سواء في مثل هذا، فامرأة يحصل لها وامرأة ما يحصل لها. لكن أنبهك على مسألة، ولك ولكل أخواتي وبناتي أمهاتي، في وضع لما تأتي العادة الشهرية غريب بعض النساء تترك كل شيء يتعلق بالذكر ويتعلق بالعبادات، وهذا غريب يا خواتي الله يرضى عليكم. المرأة التي يعني إذا جاءتها الدورة الشهرية ممنوعة من الصلاة، وإذا طهرت ما تقضى الصلاة، ممنوعة من الصيام، وإذا طهرت قضت صيام رمضان، وممنوعة من مس المصحف ما تمس المصحف فقط، وممنوعة من الطواف على قول، وبعض العلماء يقول يجوز لها أن تطوف، وممنوعة من قراءة القرآن على قول، وبعض العلماء يقول إذا احتاجت إليه تقرأ بس، طيب وين الذكر؟ ما في شيء، بالعكس أنا أقول المفترض المرأة حال العادة الشهرية تزيد جرعة ذكر الله عز وجل، تزيد من جرعة ذكر الله، تكثر من قول لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تأتي بالاستغفار تأتي بالأذكار، تطلب العلم، تقرأ في كتب الحديث كتب التفسير كتب الفقه مثلا كتب السيرة كتب التاريخ، تقرأ تتصدق تبر والديها تحسن إلى من أوجب الله عز وجل عليها الإحسان إليهم بهذه الطريقة، أما تكتف يديها وتجلس لها هذا أنت ممنوعة من الصلاة فقط، وفي رمضان أنت ممنوعة من الصيام. فقضية أن المرأة تتخلى عن كل طاعة وعبادة غلط، ولذلك أنا أقول في فترة العادة ينبغي أن تزيد المرأة من جرعة العبادة والطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول يعني يقولون بعض الناس بأن الإنسان مهما عمل فإن الله تعالى يعني مقدر عليه هذه الأشياء، سواء عملت ولا كذا ولا كذا، تقول هل يعني هل هذا الكلام صحيح؟ أختي محمد الله يرضى عليك، أحيانا الكلام في أصله صحيح، لكن أحيانا قد يفهم بعض الناس هذا فهم مغلوط، ولذلك يعني أولا عندنا قاعدة وأصل من أصول الإيمان اسمه الإيمان بالقدر. ما معنى الإيمان بالقدر؟ أن نعلم بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله جل وعلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. ثم إن الله كتب مقادير كل شيء في كتابه في الكتاب في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولذلك هذا الكتاب ما فرط الله فيه من شيء. ثم الله جل وعلا له المشيئة الكاملة، فما شاء الله التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من غائبة في الأرض ولا في السماء إلا وهي تحت قدرة الله ومشيئة الله، وقدرة الله وقوة الله نافذة فيها. فهذا الكون كله كل ما سوى الله فهو مخلوق والله جل وعلا خالقه ومدبره وصانعه وقدرته نافذة فيه سبحانه. ثم جل وعلا خلق الخلق سبحانه وعز، وقال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لكن هذا ما يجعل الإنسان يكسل أو يترك بذل الأسباب، هذا غلط. ولذلك الإنسان الآن إذا أراد الأولاد إيش يعمل؟ يروح يتزوج، يتزوج حتى يجيه ولد. شخص يريد المال ماذا يعمل؟ يكتف إيديه ويقول يمكن ينزل علي من السماء جراب من ذهب ولا كذا، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب لما دخل المسجد وجد مجموعة شباب جالسين في المسجد، فقال ما يجلسهم؟ قال نسأل الله أن يرزقنا، فضربهم بالدرة على رؤوسهم، قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرهم بأن يخرجوا إلى السوق. الذي يريد شهادة جامعية وش يسوي يا أم محمد؟ يروح يدرس ويدخل الجامعة ويحصل على الشهادة باجتهاد. ولذلك الله عز وجل خلق الأسباب والمسببات والأسباب. ولذلك ربنا جل وعلا دعانا إلى العمل، قل سيروا في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ولذلك الأنبياء هم سادة المتوكلين، لما طلبوا الولد تزوجوا، جعلنا لهم أزواجا وذرية. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن الكلام في أصل الصحيح، لكن أحيانا الفهم غلط. يعني بعض الناس يقول لا تعمل ولا تسوي شيء، هذا غلط. هذا يقول العلماء خبل في العقل، اللي يقول لك والله اترك العمل أنت متوكل على واترك العمل، هذا يقول خبل في العقل، وهذا فيه قادح من القوادح في التوحيد والإيمان. ولذلك لو كان الأمر هكذا ما احتاج الله يبعث نبي يعلم الناس الإسلام، وما احتاج الله ينزل كتاب، خلاص الناس يقولون كذا، وما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتعب هذا التعب ويبذل هذا الجهد، وما احتاج الناس يتزوجون ولا يتوظفون، صح ولا لا؟ ولذلك الإنسان لا بد أن يبذل الأسباب مع تعلقه برب الأسباب الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. يعني بمعنى يبذل السبب ولا يعتقد بأن السبب فاعل مؤثر بنفسه، قد ينجح. الآن تشوفين بعض الناس يدخل السوق، هذا يعني يصيبه الرزق ويرجع، وهذا ما يصاب برزق، ما يجيه رزق. بعض الناس الآن يتزوج ما شاء الله يجي عيال، وبعض الناس ما يجي عيال، وبعض الناس يدرس ويفشل في الدراسة وبذل سبب، وبعض الناس يدرس وينجح، وهكذا. بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن أعراض السحر والحسد، تقول يعني خاصة فيما يتعلق بالإنجام. أختي الفاضلة، السحر حق كما قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. والسحر أنواع، منه الحقيقي ومنه سحر التخييل ومنه دون ذلك، من سحر التدخينات والعقاقير والسيميا وغير ذلك. والمعنى بأن السحر الله عز وجل قال ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا يدل على أن السحر حقيقة وأنه فيه تفريق بين المرأة وزوجها. أيضا هناك ما يسمى بسحر العطف وسحر الصرف، الصرف التفريق بين المتحابين، والعطف التفريق بين الجمع بين المتباغضين. مثلا يعني رجل يريد امرأة وهي ما تريد، يعني السحر هذا له دور كبير. ومن جملة ذلك أيضا مسألة يعني عدم الإنجاب، فقد يسحر الإنسان في هذا الباب في هذا الأمر يعني، ولكن الإنسان الذي ابتلي بالسحر قد تظهر علامات يعني معينة، مثلا ما عنده مشاكل عضوية والأمور كلها تمام، ويجد مثلا رجل امتناع ما يستطيع أن يقرب زوجته مثلا، أو المرأة ما تستطيع تقرب زوجها، هذا واضح أن هذا سحر. أو مثلا الإنسان يصل إلى مرحلة من الخمول والكسل والتغير مثلا، هذا كله أيضا من الأعراض. وطبعا هناك يعني ناس مختصين بمثل هذا الأمر من الرقاة الشرعيين الطيبين، عندهم حقيقة دراية وخبرة وتجربة مع الناس، فأورثتهم شيء من الاطلاع على علامات وأعراض. لكن الإنسان يسعى بالطرق الشرعية، وذلك مثلا قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث مثلا، وشيء من هذه الأمور. عبد الوهاب بارك الله فيه انقطع طبعا اتصال، واستعنا بالأخت زهرة من الجزائر بعدما كلمتنا، لأن ما فهمنا سؤال الأخ عبد الوهاب. يقول بأن لديه أخت يقبل رأسها ويطلب منها المسامحة وهي ترفض ذلك. عبد الوهاب إذا كان هذا سؤالك، تقول أنا والله عندي أخت وأقبل رأسها طلبا للصفح والعفو لكنها ترفض هذا الشيء، أن تستمر في هذا الأمر ولا تيأس، ويجب على أختك أن تتقي الله ما دمت أنك قد أتيت واعتذرت منها وقبلت رأسها وطلبت منها الصفح. يجب عليها أن تسامح، ويجب عليها أن تغفر، ويجب عليها أن تترفع، ولا أن تكون بمثل هذا المستوى من الحقد والكراهية، لأن هذا ما يليق بالمسلم. فالله جل وعلا الذي خلقنا العباد يبارونه بالمعاصي، الله عز وجل خيره نازل إلى العباد وهم يعصونه ويشركون به ويكفرون به، ومع ذلك ينعم عليهم، فإذا تابوا قبلهم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من التسامح والعفو والصفح الشيء الذي لا يمكن أن يوجد في قلب إنسان، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عفى وصفح عن أناس حاولوا اغتياله وقتله، وحاولوا وقتلوا من أصحابه وألبوا عليه القبائل، ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم. يوسف عليه الصلاة والسلام إخوته بعدما أمكنه الله منهم قال لا تثريب عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فقل لأختك تتق الله، أوصل لها هذه الرسالة، وهذه الدنيا والله لا تستحق مثل هذا الحزن ومثل هذه القطيعة ومثل هذه المشاكل، والله ما تستحق. يعني يوميا آيات وعبر تمر علينا، ما أحد يعتبر ولا أحد يدكر ولا أحد ينظر، عبر سبحان الله العظيم. قوافل الموتى إلى الدار الآخرة يوميا رحيل، والناس كل إنسان يأخذ دوره، كل إنسان ينتظر دوره في هذه الحياة لينتقل إلى الدار الآخرة. ماذا يستفيد الإنسان إذا وقف بين يدي الله وقد خلف قطيعة رحم، خلفت قطيعة بينه وبين أخيها أو بينه وبين أمها وبينه وبين أبيها وإخوانها وعيالها؟ ما الذي يستفيده الإنسان يوم القيامة؟ يستفيد اللعنة؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اتقوا الله يا إخواني، أغلقوا هذه الملفات السوداء، ادفنوها في التراب، اجعلوها من الماضي وانسوها، حاولوا أن تنسوا هذه الخلافات التي بينكم، استشرفوا هذه الحياة بأمل وبمحبة، احملوا سلام عالمي في صدوركم لبعضكم، واتركوا هذه القطيعة، واتركوا هذه الأخلاق الرذيلة. النبي عليه الصلاة والسلام من بعثه الله بعثه لتزكيتنا، فكنس من صدورنا هذه الأوضار والأخلاق وسفاسف الأمور، وجعلنا أناسا فعلا يعني أخلاقنا سحابية سماوية بعيدة عن الطينية السفلية. فقل لأختك تتق الله، وانت اسعى معها، عسى الله عز وجل أن يهدي قلبها. خلاص أفا أختي زهرة، أعتذر منك، أنت تشكرين طبعا ترجمتي لنا أو وضحتي لنا حق عبد الوهاب، لكن انتهى وقت البرنامج يا زهرة. غدا إن شاء الله أنت والأخ عبد القادر أيضا من الشارقة وأبو ريم وأمة الله من العراق في أول اللقاء بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.